وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية والثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع درس من دروس الكيمياء. وكنا في المرة الماضية راجعنا معا الكيمياء العضوية وبعض من أسئلة الامتحانات التي وردت في الكيمياء العضوية، وأيضا راجعنا المعادلات على الحديد والعناصر الانتقالية. واليوم وبحول الله وقوته وتوفيقه نبدأ معا مراجعة على المسائل، وثم بعد المسائل بعض الأسئلة الهامة التي تكررت كثيرا في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية. أولا احنا عندنا المسائل ثلاث أنواع من المسائل، في مسائل على الحساب الكيميائي، ومسائل على الاتزان الكيميائي، ومسائل على الكيمياء الكهربية. هنبدأ مع بعض إن شاء الله مراجعة على المسائل الهامة في درس الحساب الكيميائي اللي هو عدد أفوجادرو، وإزاي بنحسب عدد الجزيئات، وإزاي بنحسب كثافة الغاز، وإزاي بنحسب العيارية عند تعادل حمض مع قلوي، وأشكال المسائل اللي ممكن ترد إلينا، وإيه الأسئلة اللي ممكن تخطر في هذه النقطة، وكيف نجاوب عليها بحول الله وقوتي وتوفيق. أبنائي وبناتي، أولا بالنسبة للحساب الكيميائي، احنا عارفين ان الوحدة الأساسية للمادة او وحدة قياس كمية المادة هي المول، وزي ما قلنا في الصف الأول الثانوي وما قبله ان المول هو الكتلة الجزيئية معبرا عنها بالجرام. وبالتالي لما باجي احسب قيمة المول يعني بحسب قيمة الكتلة الجزيئية بالجرام. فلو أنا عندي مثلا قال لي احسب لي كتلة 2/10 مول حمض كبريتيك، تعالوا مع بعض نشوف السؤال وكيف يجاب عنه. عايز بسم الله، بيقول لي احسب كتلة 2/10 مول حمض الكبريتيك. ودين ال H بتساوي 1، وال S بتساوي 32، وال O بتساوي 16. أولا عشان أحسب كتلة مول من مركب لازم أعرف الأول صيغة الكيميائية لهذا المركب. حمض الكبريتيك صيغته H2SO4، يبقى أنا هعمل إيه؟ الأول هجيب كتلة 1 مول، واحد مول من حمض الكبريتيك يعني 2H مع S مع 4O. 2H مديني ال H بواحد يبقى 2 في 1، وال S ب 32، وال O عند 4O وال O ب 16، هيبقى 2 و 32 و 64، يبقى 98 جرام. يبقى واحد مول من حمض الكبريتيك كتلته 98 جرام. طب هو عايز كتلة 2/10 مول، يبقى اقول له 2/10 مول هيساوي 2/10 في 98، 2 في 8 16 19، والعلامة يبقى 19.6 جرام. معايا رجالة؟ يبقى لما يجي هنا يطلب مني 2/10 مول بجيب المول الأول وبعدين بضربه في 2/10. لو نفس المسألة اتعكست وقال لي احسب عدد المولات في 19.6 جرام حمض كبريتيك، طبعا هيديني نفس الكلام، ال H بواحد، S ب32، O ب16. خلي بالك معايا، المسألة الأولى عكس المسألة الثانية، يعني هنا أنا حسبت الكتلة، هنا اداني نفس الكتلة وعايز أحسب عدد المولات. طيب عشان أحسب عدد المولات احنا هنتفق في أول خطوة، يبقى أول خطوة هجيب كتلة 1 مول، هقول 1 مول حمض الكبريتيك وبنفس الطريقة هجمع 2 H و S و 4 O يطلع 98 جرام. الخطوة الثانية عدد المولات هيساوي الكتلة اللي هو مديها لي على كتلة 1 مول، هتطلع 2 من 10 مول. يبقى أنا حاجة من 2، إما يطلب مني الكتلة وإما يديني الكتلة ويطلب عدد المولات. إذا طلب الكتلة بجيب المول، والكتلة بتساوي عدد المولات في كتلة المول. إذا اداني الكتلة وعايز عدد المولات بجيب المول وبطبق العلاقة، عدد المولات بيساوي الكتلة اللي هو مديهالي على كتلة 1 مول، يطلع عدد المولات. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، عندنا في حاجة مهمة لازم نعرفها، إن 1 مول من أي مادة يحتوي على عدد ثابت من الجزيئات بنسميه عدد أفوجادرو. وعدد أفوجادرو اللي هو عدد الجزيئات أو المولات أو الأيونات في 1 مول من المادة، وقيمته بتساوي 6.2 مضروبة في 10 مرفوع لأس 23 معايا. يبقى لو أنا عايز أجيب عدد الجزيئات في أي كمية من أي مادة، إيه اللي بعمله؟ بجيب عدد المولات واضرب عدد المولات في عدد أفوجادرو. يبقى عندنا كده، نشوف مع بعض. لو قال لي احسب عدد الجزيئات، وهنفضل مع نفس المسألة، في 19.6 جرام حمض كبريتيك. طيب عايز عدد الجزيئات في 19، يعني عايز نفس المسألة دي، هجيب عدد المولات، وبعد ما اجيب عدد المولات اطبق العلاقة اللي مش عايزك تنساها ابدا ان شاء الله، اللي هي عدد الجزيئات هيساوي عدد المولات مضروب في عدد أفوجادرو. طيب عدد المولات، يبقى انا هحول ال 19.6 جرام الى مول زي ما عملت هنا، هتطلع 2 من 10 مول. يعني حل المساله دي الخطوتين دول عشان اجيب عدد المولات، وبعد ما اجيب عدد المولات المطلوب اللي قبل كده اضرب عدد المولات في عدد افوجادرو، هيبقى عدد المولات 2 من 10 وعدد افوجادرو 6.2 في 10 اس 23، يعني 4 12 1204 من 1000 في 10 أس 23 جزيء. يبقى أنا هنا في على السبورة دلوقتي عالجنا 3 نقاط ياريت تاخدوا بالكم منهم، مهمين قوي. إزاي أجيب الكتلة؟ إزاي أجيب عدد المولات؟ إزاي أجيب عدد الجزيئات على مسألة واحدة اللي هي حمض الكبريتيك؟ طيب إزاي أجيب الكتلة؟ بجيب المول وأضرب عدد المولات في كتلة المول يطلع الكتلة. ازاي اجيب عدد المولات؟ اجيب المول وعدد المولات بيساوي الكتلة على كتلة 1 مول. ازاي اجيب عدد الجزيئات؟ بعد ما اجيب عدد المولات اضربه في عدد افوجادرو يطلع عندي عدد الجزيئات الموجودة في المادة. طب تعالوا نشوف مثال تاني كده. لو قال لي كم عدد الجزيئات في 16 جرام ثاني أكسيد كبريت، إذا كانت الاس بتساوي 32 والاو بتساوي 16، احنا اتفقنا على ان عدد الجزيئات بيساوي عدد المولات في عدد افوجادرو. يبقى اذا اول خطوة انا عايز اجيب عدد المولات، يعني عايز احول الجرام الى مول. طيب ازاي؟ هنقول اول حاجة، واحد لازم طبعا الاول احدد الصيغة الكيميائية المركبة اللي هشتغل عليه، لان لو مش عارفها خلاص هقف. الصيغه الكيميائيه لثاني اكسيد الكبريت SO2، وبعد كده اجيب 1 مول من SO2. الاس ب 32 و2 او 2 في 16 يبقى 32 و32 64 جرام. دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه احول الجرامات الى عدد مولات. عدد المولات هيساوي الكتله اللي هو مديها لي على كتله المول. 16 على 64 يعني ربع، يعني 25 من 100 مول. بعد كده بجيب عدد الجزيئات هيساوي عدد المولات اللي هو 25 من 100 في عدد افوجادرو اللي هو 6.2 من 100 في 10 اس 23، هتبقى ربع 6.2 من 100 1.505 من 1000 في 10 اس 23 جزيئ. يبقى لما، وده سؤال موجود عندك في كتاب المدرسه وسبق وجاء في الامتحانات قبل كده مرتين، كم عدد الجزيئات في 16 جرام ثاني اكسيد الكبريت؟ قلنا انا بنتهي الى علاقه لازم احفظها جيدا، اللي هي عدد الجزيئات بيساوي عدد المولات في عدد افوجادرو. يبقى لازم احول دي المول. احيانا يسهل القضيه وعلى طول يقول لي احسب عدد الجزيئات، زي مسألة موجود عندك في كتاب المدرسه بيقول لك احسب عدد الجزيئات في 2 من 10 مول ثاني اكسيد الكربون. اذا اداني عدد المولات يبقى ريحني، يبقى انا عايز اخر خطوه بس. يعني لو هو مديني اللي عايز عدد الجزيئات في نص مول مثلا ميه، في نص مول ثاني اكسيد الكربون، في نص مول، في 5 مول، طالما مديني بالمولات يبقى انا مش عايز اعمل كل الدربكه دي. كل اللي هعمله حاجه واحده بس، هضرب عدد المولات اللي هو مديها لي في عدد افوجادرو يطلع عندي عدد الجزيئات، والعمليه بسيطه جدا. طيب ندخل في نقطه ثانيه. لو قال لي كم عدد الجزيئات في 8 جرام هيدروجين، تعالوا نشوف مع بعض كده، وبعد كده يطلب مني عدد الذرات. السؤال هنقول على طول كده، احسب عدد الذرات في 8 جرام هيدروجين. طيب اول حاجه هجيب عدد الجزيئات، وخلي بالكم من نقطه مهمه ليها طريقتين من الحل. اولا خلي بالك عدد الذرات بيساوي عدد مولات الذره في عدد افوجادرو. عدد مولات الذرة في عدد افوجادرو. تعال ناخد الحل التقليدي الأول وبعدين نشوف الحكاية عدد مولات الذرة دي. الحل هنا هقول 1 مول هيدروجين بيساوي 2 في 1 يعني بيساوي 2 جرام. الخطوة الثانية أجيب عدد المولات زي ما احنا مشينا في المسائل اللي فاتت كلها، هيساوي هقسم الكتلة اللي هو مديها لي على كتلة المول يطلع عندي 4 مول. الخطوة اللي بعديها أجيب عدد الجزيئات أضرب عدد المولات لأربعة في عدد أفوجادرو. جزيء. الخطوة الأخيرة أنا عندي الهيدروجين غاز، والغازات جزيئها يتكون من ذرتين، يعني كل جزيء هيتكون من ذرتين، يبقى العدد ده من الجزيئات هيساوي نفس العدد مضروب في 2 عشان أجيب عدد الذرات. يبقى عدد الذرات هيساوي عدد الجزيئات في 2. عدد الجزيئات 14 و8 من 24 و8 من 100 في 10 اس 23 في 2. يبقى 48 و16 من 100 في 10 و23 ذرة. يبقى أنا هنا إيه اللي عملته؟ جبت كتلة واحد مول، جبت عدد المولات، جبت عدد الجزيئات. الجزيء من الهيدروجين بيتكون من ذرتين، يبقى عشان أجيب عدد الذرات هضرب عدد الجزيئات في 2. طيب في طريقة تانية لازم نكون فاهمينها برضو، إن عدد الذرات بيساوي عدد مولات الذرة في عدد أفوجادرو، وبالتالي ممكن أغير طريقة الحل خالص وما اجيبش ده، الخطوة دي ما اجيبهاش، ماليش دعوة بيها. ماشي؟ يبقوا هنا اجيب عدد مولات، مش عدد المولات، لا عدد مولات الذرة. يبقى هو عدد مولات الذرة، وعدد مولات الذرة بيساوي الكتلة على الكتلة الذرية، يعني 8 مول ذرة. بعد كده اضرب 8 مول ذرة في عدد أفوجادرو، خلصت. يعني ممكن الأربع خطوات اختصرهم في خطوتين، ان اجيب عدد مولات الذرة اقسم 8 على 1 يطلع 8 مول ذرة. بعد كده اجيب عدد الذرات هيساوي عدد مولات الذرة في عدد أفوجادرو. وده يذكرنا يا شباب بالتعريف، تعريف عدد أفوجادرو بنقول هو عدد الجزيئات أو عدد الذرات في واحد مول، يعني عدد الجزيئات في واحد مول جزيء، وعدد الذرات في واحد مول ذرة، وعدد الأيونات في واحد مول أيون. يعني واضح؟ يبقى أنا هنا ده مول ذرة هضربه في عدد أفوجادرو، يعني هيطلع 8 في 6.2 من 100 في 10 أس 23 هتبقى 16، 48 نفس العدد رقم في 10 أس 23 ذرة. يبقى تاني خلي بالكم من إن أنا جبت عدد الجزيئات، وبالتالي لما أجيب عدد الذرات هضرب عدد الجزيئات في 2. أما هنا ما جبتش عدد الجزيئات، على طول جبت عدد مولات الذرة، وعدد مولات الذرة بيساوي الكتلة على الكتلة الذرية. لما خلي بالكم من حاجة، لما أقول عدد المولات بس وما أقولش مولات ذرة ولا مول أيون، يبقى عدد المولات المقصود بها عدد مولات الجزيئات. لا يعني لما أقول عدد مولات واسكت، يبقى لكن لما لو عايز عدد مولات الذرة لازم أقول عدد مولات الذرة، عدد مولات الذرة، لأن الأصل في عدد المولات الجزيئات. لكن قياسا عليها حسبوا حاجة اسمها مول ذرة ومول أيون والكلام، وبالتالي المول بس يبقى أنا بتكلم عن المول من الجزيئات. لكن لما هنا أقسم الكتلة على الكتلة الذرية يبقى العدد الناتج اسمه عدد مولات الذرة، وبعد كده أضرب عدد مولات الذرة في عدد أفوجادرو يديني عدد الذرات. طيب مثال تاني، خلي بالك معايا. اولا انا هنا بصدد الكلام عن كون، لو مشينا في الطريقين اللي هو الواحد ما يعرفش يعني ايه مول ذر، رصاص بيساوي 207 جرام، واحد مول رصاص لان الرصاص جزيء ذرة واحدة، يبقى المول 207. بعد كده يجيب عدد المولات 41.4 على 207 تطلع الخطوة الثالثة، هيقول عدد الجزيئات. هو ما بيتكلمش على مول ذرة، هو ماشي بقى الطريق الطبيعي اللي هو ايه اتعود عليه من اعدادي واولى ثانوي وغيره. عدد الجزيئات هيساوي جزيء. الخطوة الأخيرة هيقول عدد الذرات. عدد الذرات عدد الجزيئات في عدد ذرات الجزيئات. في الرصاص الجزيء يتكون من ذرة واحدة، وبالتالي هو عدد الذرات بيساوي عدد الجزيئات بيساوي نفس الرقم ده. ليه؟ لأز أوجع دماغي، مش عايز أحط خطوات كتير. أنا بيت في ثانوي سنة ولا شهور ورايح جامعة، يبقى لازم تركيزي وتفكيري يكون أسرع شوية أو لا. طب ما خلينا أجيب عدد المولات وأجيب عدد الجزيئات. طب ما انا اريح نفسي واقول كتله الذره 207، يبقى اقول على طول عدد مولات الذر بتساوي 41.4 × 207. الله، هو انت ايه اللي غيرته؟ فقط زودنا كلمه الذره، لكن نفس الاسم. اقول لك اما انا من الاول يا حبيبي قلت لك خلي بالك جزيء الرصاص بيتكون من ذره واحده، فلو انا سالتك الكتله الذريه للرصاص كام حضرتك هتقول لي 207، ولو قلت لك الكتله الجزيئيه للرصاص كام جزيء بيتكون من ذره واحده، فالذره هي الجزيء وبالتالي الكتله الذريه هي الكتله الجزيئيه، خلافا للهيدروجين عشان الهيدروجين جزيئه بيتكون من ذرتين، اما هنا الجزيء هو الذره. خلاص خلصت. يبقى هو نفس الرقم 41.4 × 207 تساوي 2 مول ذر. وبعد كده اقول عدد الذرات هتساوي هضرب عدد المولات الذره في عدد افوجادرو. يبقى هتساوي 1.204 في 10^23 ذره. عمليه بسيطه سهله ما فيهاش اي مشكله سواء اشتغلت مول ذره او مول جزيء. طيب ننتقل الى نقطه ثانيه عشان نلحق نخلص حاجة النهاردة إن شاء الله. لو قال لي كم عدد مولات الأيونات؟ الناتجة من تأين 10^6 جرام كربونات صوديوم. ويقول لي الان ايه بتساوي 23، الاو بتساوي 16، السي بتساوي 12. اقول له تعالى نفكر مع بعض ونشوف ونستعين بالله ونركز والله هو الموفق. كربونات صوديوم Na2CO3 بتتفكك الى 2Na موجب وCO3 سالب 2. واسال سؤال هنا، لما تفكك 1 مول من كربونات الصوديوم اداني كم مول؟ كم مول من ايه؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا محمد سعد نصر من محافظه المنوفيه.
يا اهلا وسهلا محمد، ربنا يبارك فيك.
حياك الله يا استاذنا على هذا البرنامج الطيب المبارك، واسال الله عز وجل ان يكون على في توسع على جميع المواد يعني. لان انا للاسف انا عرفته بالصدفه ما كنتش متابع مع حضرتك.
ربنا يبارك فيك، احنا في خدمتك وفي خدمه كل ابنائنا يا محمد.
الله يخليك. انا اولا مع بنروح مع
تغيب، لو دخلت على النت على الموقع القناه ممكن تراجع اي برامج تعليميه سواء كان في الكيمياء او العربي او الانجليزي او الرياضه او الفيزياء.
ايوه،
من خلال موقع القناه على النت.
ايوه
ايوه، هتلاقي كل الحلقات من اول منهج لحد اخره.
ايوه،
على ما ان شاء الله ربنا ييسر تبدا تقعد تذاكر، هتتابع معانا وان شاء الله تتابع معانا مؤقتا من خلال النت اليوم اللي انت مش موجود فيه في البيت.
طب وحضرتك اللي يملى الحصص اللي جايه ان شاء الله تبقى حصص مراجعه ولا هتبقى
حصص مراجعه؟ احنا خلصنا منهج وبنراجع وعلى استعداد لاجابه اي اسئله عندكم.
ربنا يجزيكم
اي فيه. سؤال في الامتحانات يقابلك يا محمد احنا تحت امرك حبيبي.
في مساله هنا بتقول ما عدد مولات مولات الاكسجين والهيدروجين الذي امرارهما على شرر كهربي لتكوين 18/100 جرام من بخار الماء.
كلام سؤال تاني محمد، عدد
ما عدد مولات الاكسجين؟
الاكسجين ايوه، والهيدروجين.
والهيدروجين
ايوه حبيبي،
اللازم امرارهما على شرر كهربي
تمام
لتكوين 18/100 جرام من بخار الماء.
18/100 جرام بخار ماء.
ايوه
ماشي حبيبي.
وكنت عايز اعرف المواعيد، لو يا ريت تعرفونا يعني بعد في اخر البرنامج مواعيد المواد الثانيه عشان بحيث لو في ماده مناسبنا في الدروس ان شاء الله نحضرها يعني.
يعني ممكن من الكنترول دلوقتي يدوك مواعيد كل المواد يا محمد.
مش ليا، اصل ليا زملاتي برضه على حته تانيه.
ماشي يا حبيبي، يعني نفس الموعد.
أيوة.
يوم السبت لغه عربيه، والاحد انجليزي، والاثنين رياضيات، والثلاثاء كيمياء، والاربع فيزياء.
جزاكم الله
والخميس
خير.
زولوجيا.
جزاكم الله خير.
واياكم حمد، ربنا يحفظك حبيبي. طيب نجاوب سؤال زميلكم، سؤال ظريف جميل جدا، ربنا يبارك فيك يا محمد. بيقول لي كم عدد مولات الاكسجين والهيدروجين اللازم امرارهما على شرر كهربي لتكوين 18 من 100 جرام بخار ماء؟ السؤال ظريف وجميل وحلو. لو انا خدت الهيدروجين، اول حاجه لما اجي اجاوب سؤال زي ده، اول خطوه بعمل ايه؟ اول خطوه بكتب المعادله عشان يبقى قدامي المعادله بشتغل عليها. تعالوا نشوف مع بعض. المعادلة الأول هتبقى 2H2 مع O2 يدينا 2H2O، تمام. وبعدين عايز يديني هنا كتلة المية الناتجة 18 من 100 جرام. 18 من 100 جرام، خلي بالك معايا، أنا عندي هنا كتلة الماء 18%. عايز كم مول من الهيدروجين وكم مول من الاكسجين؟ ناخد الاول الهيدروجين وبنقول ان انا عندي هنا كم مول هيدروجين؟ 2 مول. يبقى في عندي 2 مول اصلا 2H2 اتفاعلوا مع 1 مول اكسجين لتكوين 2 مول ميه، يبقى انا عندي هنا 2 مول من الهيدروجين. طيب اداني 2 مول ميه، بس هو ما بيتعاملش مع الميه بوحده المول، بيتعامل مع الميه بوحده الجرام. يبقى انا عندي هنا الميه 18 جرام في 2 ب 36 جرام. يعني كل 2 مول من الهيدروجين ينتج عنهم 36 جرام بخار مية. يبقى كل كم مول هيدروجين ينتج عنهم 18 من 100، يبقى سين هتساوي 2 في 18 من 100 على 36، هتبقى 36 من 100 على 36 هتبقى 1 من 100 مول. أقولها تاني، أنا عندي هنا 2 مول هيدروجين بينتج عنهم 36 جرام من الماء أو من بخار الماء، يبقى كم مول من الهيدروجين يديني 18 من 100 جرام ماء؟ يبقى طرفين في وسطين، 2 في 18 من 100 على 36، ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني عايز الأكسجين، هنا سين. طيب أنا عندي كم مول أكسجين؟ 1. يبقى 1 مول أكسجين بيديني 36 جرام ميه، يبقى كم مول اكسجين 18 من 100؟ يبقى على طول هقول س هتساوي 1 في 18 من 100 على 36. واضح الكلام ده؟ يبقى 5 من 1000 مول. اقولها تاني عشان ابننا محمد وابننا يركزوا. السؤال تاني بيقول لي كم عدد مولات الهيدروجين والاكسجين اللي بيمرروا على شرر كهربي عشان يتكون منهم 2 18 100 جرام ميه؟ باخد واحد واحد، اخد الهيدروجين الاول وبقول كل 2 مول هيدروجين يديني 36 جرام ميه، يبقى كل كم مول يدي 18 من 100 وطرفين في وسطين. النقطه الثانيه اخد الاكسجين، انا عندي كل واحد مول اكسجين ينتج عنه 2 مول ميه اللي هو كتلتها 36 جرام، لان المول من الميه ب 18 جرام زي ما احنا عارفين. جت منين لو حد مش عارف؟ الاتش ب 2 اتش ب 2 والاو ب 16، يبقى جزيء الميه لوحده 18، انا عندي 2 يبقوا 36، يبقى 2 مول ميه 36 جرام، يبقى 1 مول اكسجين بينتج عنه 36 جرام، يبقى كم مول يدي 18 من 100 وطرفين في وسطين؟ يطلع الناتج. طيب نكمل احنا بعد اسئلتنا بعد السؤال الجميل ده، وارجو ان اولادنا يكونوا استفادوا منه وكتبوا يا ريت. هنرجع لسؤالنا اللي كنا بنحله سوا. بقول ان انا عندي كربونات صوديوم Na2CO3 بيتفكك بيديني 2 Na موجب وCO3 سالب 2. السؤال كان بيقول لي لو تفتكروا معايا عايز عدد مولات الأيونات الناتج من ذوبان أو تأين 10.6 جرام كربونات صوديوم. طيب خلي بالكم النقطة يا شباب، هو هنا لما قال لي عدد مولات الأيونات ده موجود عندكم في كتاب المدرسة، بس موجود كبريتات صوديوم وحلوة كمان دلوقتي إن شاء الله، لكن أنا حبيت أجيب سؤال من خارج الكتاب عشان تركز معايا شوية وبعدين نحل سؤال كتاب المدرسة. هو لا قال لي صوديوم ولا قال لي كربونات، طالما ما قاليش لا صوديوم ولا كربونات يبقى هو عايز عدد مولات الأيونات عموما اللي هي تشمل الصوديوم والكربونات. طب أنا عندي هنا ده واحد مول، اداني كم مول أيونات؟ 3 مول أيونات. لو قال لي صوديوم هشتغل على الصوديوم لوحده، لو قال لي أيونات كربونات هشتغل على الكربونات لوحدها، لو قال لي مولات الأيونات هشتغل على الاثنين وماليش دعوة بده ولا بده، ها الاثنين مع بعض. طيب بيقول لي لما ده 10.6 يبقى دول كم مول؟ طيب مول الكربونات يبقى لازم احسب ده بالجرام او الواحد مول كربونات صوديوم اللي هو Na2CO3 بيساوي 2 في 23 زائد السي ب 12 زائد 3 او تطلع 106 جرام. يبقى اشيل مول دي واحط هنا اهو 106 جرام ينتج عنهم 3 مول، يبقى ال 10.6 ينتج س، يبقى س هتساوي 3 في 10.6 على 106 تطلع 3.1 مول. طيب تعالوا نحل مع بعض السؤال اللي موجود في كتاب المدرسة لأنه جه في الامتحان قبل كده من حوالي سنتين تقريبا، ونحله سوا. نفس الفكرة بس بدل كربونات صوديوم مديني كبريتات صوديوم. يعني السؤال عندك الموجود بيقول لك ايه عشان لحد معاك كتاب معايا، بيقول عايز عدد مولات الأيونات الناتجة من ذوبان 7.1 جرام كبريتات صوديوم. طب تعالوا نشوفه مع بعض. السؤال اللي عندك في كتابك بيقول لك كبريتات صوديوم اللي هي Na2SO4 لما تتفكك تدينا 2 Na، نفس السؤال بس انا جبته كربونات يعني ما فيش فرق في طريقة الإجابة خلي بالك، و CO3 سالب 2. بيقول لي لو ده 7.1 جرام هنا كام مول أيون؟ ده السؤال. ومهم قوي يا شباب ترجمة السؤال، ان انا اخد السؤال وترجم. لو عرفت اترجم السؤال صح، يعني ايه ترجمه؟ يعني هترجمه لا يعني احط السؤال قدامي صح، احدد هو عايز ايه من خلال معادلة ايونية او معادلة كيميائية واضحة، يبقى خلاص انا فاهم انا هعمل ايه. يبقى انا عندي بيقول لي Na2SO4 بيتفكك لاتنين Na موجب وCO3 سالب 2. طيب هنا لو ده 7.1 جرام يبقى ده كام مول؟ طيب على طول احسب Na2SO4 واحد مول Na2SO4 بكام جرام عشان احط مع الجرام قيمة ده بالجرام. ال Na 23 S ب 32 ال O ب 16 هيساوي 46 زائد 32 زائد 64 2 4 1 142 جرام. يبقى كل 142 جرام ال 142 جرام يدوني كم مول؟ يدوني 2 مول أيونات صوديوم زائد 1 مول أيونات كربونات، يعني يديني 3 مول أيونات. يبقى ال 142 جرام بينتج عنهم 3 مول أيون، يبقى 7.1 جرام ينتج عنهم كام مول؟ العملية بقت سهلة خالص، س هتساوي 3 في 7.1 على 142 تطلع علامة 1.5 × 15 مول أيون. طيب ده السؤال اللي موجود في الكتاب، ممكن يزود عليه في الامتحان. ممكن كتاب المدرسة كاتب لك عدد مولات الأيونات، يجي في الامتحان يزود كلمة أو ينقص كلمة، بدل ما يقول لك احسب عدد مولات الأيونات يقول لك احسب عدد الأيونات. معايا؟ يعني أنا هتزود عندك حتى في الكتاب، عدل في السؤال، زود فيه حاجة، احسب بدل عدد مولات الأيونات احسب عدد الأيونات. طيب ما هي هي، أنا بعد ما أجيب عدد مولات الأيونات أنا حطيت قاعدة في الأول خالص، قلت عدد مولات عدد الأيونات بيساوي عدد المولات في عدد أفوجادرو. يبقى لو قال لي احسب عدد مولات الأيونات، هقف عند دي، هيبقى الناتج 15/100 مول أيون. لو قال لي عدد الأيونات، يبقى بعد ما أجيب عدد المولات هضربه في عدد أفوجادرو. يبقى هروح لو قال لي عدد الأيونات يبقى هضرب 15/100 في 6.2 في 10 أس 23، يطلع لي عدد الأيونات بدل ما هي عدد مولات الأيونات. طيب لو افترضنا أحيانا يغير تغيير من شأن التغيير ده أنه يسهل على الطالب ويقلل الوقت شوية، يقوم الطالب يتلخبط لأنه مش فاهم التغيير، يقول لك مثلا إيه، احسب عدد مولات أيونات الصوديوم. يعني على نفس المسألة اللي عندك هعدل فيها تعديل تاني وأقول احسب أو أجيبها بنمط آخر، عدد مولات أيونات الصوديوم الناتجة من تأين 7.1 جرام كربونات صوديوم. يبقى هنا بدل ما كان عايز كله عايز صوديوم بس، يبقى في الحالة ديت الكلام ده كله ماليش دعوة بيه وهشتغل فقط على الصوديوم وتبقى أسهل وأسرع. يبقى أنا عندي هنا هو عايز عدد مولات أيونات الصوديوم سي، الناتجة من 7.1 جرام. طيب أنا عندي هنا ده 2 مول أيون صوديوم، وده 142 لسه حاسبينها مع بعض دلوقتي، يبقى عدد مولات أيونات الصوديوم هيبقى 2 × 7.1 × 142، هيبقى س هتساوي 2 × 1 مول أيون. بعد كده لو قال لي عدد أيونات الصوديوم زي ما اتفقنا بقى، أنا هجيب عدد المولات، هو عايز عدد الأيونات، يبقى هضرب في عدد أفوجادرو. طيب ننتقل بعد كده إلى كيفية حساب كثافة الغاز. أولا أنا عايزك تركز معايا شوية وتعرف أول حاجة، المول هو الكتلة الجزيئية مقدرة بالجرام، واحد مول من أي مادة يحتوي على عدد أفوجادرو من الجزيئات، واحد مول من أي غاز له حجم ثابت في معدل الضغط ودرجة الحرارة يساوي 22.4 لتر. يبقى إذا أنا عايزك تاخد بالك، لو أنا عندي مول أكسجين استفاد من ده، خلي بالك، اول حاجه مول اكسجين صيغته O2، النقطه الثانيه كتلته بالجرام 32 جرام، النقطه الثالثه عدد جزيئاته يساوي عدد افوجادرو من الجزيئات، يعني 6.2 في 10^23، النقطه الرابعه عدد ذراته يساوي 2 في عدد افوجادرو، يعني بيساوي 12.4 في 10^23 ذرة. النقطة الخامسة حجم المول من الأكسجين في معدل الضغط ودرجة الحرارة بيساوي 22.4 لتر. يبقى مجرد ما تسمع كلمة مول أكسجين، مول من أي غاز، لازم الخمس نقاط دول يكونوا حاضرين في ذهنك على طول. طيب أنا عايز كثافة، يعني إيه كثافة؟ الكثافة زي ما بيعرفوها في ابتدائي كتلة وحدة الحجوم. يعني ايه كتلة وحدة الحجوم؟ يعني الكتلة على حجم. طب كتلة ايه؟ كتلة واحد مول على حجم واحد مول. خلاص اتفقنا؟ يبقى لما اجي احسب كثافة اي غاز برجع للقانون اللي خدناه في خامسة ابتدائي وستة ابتدائي ان هو الكثافة كتلة وحدة الحجم على قسم الكتلة على الحجم. طيب الكتلة ايه هي؟ الكتلة هي كتلة الجزيء، الكتلة الجزيئية. طب والحجم لسه قايله من دقيقة واحدة، قلت حجم واحد مول من اي غاز في الدنيا سواء كان غاز هيدروجين او اكسجين او غيره طالما في معدل الضغط ودرجة الحرارة يبقى 22.4 لتر. خلاصة الكلام ان كثافة اي غاز في معدل الضغط ودرجة الحرارة تساوي الكتلة الجزيئية للغاز على 22.4. يعني مثلا لو قلت لك احسب لي كثافة غاز الاكسجين، الاكسجين O2، انا عشان احسب الكثافة محتاج حاجتين، كتلة الجزيء، كتلة الكتلة الجزيئية كتلة المول يعني، وحجم المول. كتلة المول من الاكسجين 32 جرام. ليه؟ O16 وده O2. حجم المول من الاكسجين او غيره من الغازات في معدل الضغط ودرجة الحرارة 22.4 لتر. اذا كثافة الاكسجين هتساوي 32 على 22.4 اللي فوق بالجرام واللي تحت باللتر يبقى جرام لكل لتر، يبقى كثافة غاز الأكسجين 32 على 22.4 يعني بالضبط 1.42 جرام لكل لتر. ماشي يا رجالة؟ ده أي خد بقى عندك أي غاز يقول لك احسب كثافة غاز الميثان، الميثان CH4، كتلة الجزيء أو الكتلة الجزيئية اللي هي كتلة المول 12.4-16 جرام، حجم المول ثابت 22.4، يبقى الكثافة هتبقى كتلة المول على حجم المول يعني 16 على 22.4 جرام لكل لتر. وهكذا عند حساب كثافة أي غاز كل اللي بعمله بحسب الكتلة الجزيئية للغاز ثم أقسم الكتلة الجزيئية على حجم المول من الغاز اللي هو 22.4 لتر. قبل ما ننتقل لجزئية تانية، بسم الله، الحمد لله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أستاذنا الفاضل أستاذ حسن، جزاك الله عنا وعن جميع الطلبة كل خير والله.
ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وإياكم والمسلمين.
أنا هند محافظة قنا، ممكن حضرتك تسألني؟
يا أهلا وسهلا بيكي.
الله يخليك.
طيب أسألك في أنه باب ولا عامة؟ في أبواب معينة مراجعاها هند؟
نعم.
في أبواب معينة مراجعها أسألك فيها ولا أسألك سؤال عام؟
إن شاء الله المنهج، إن شاء الله يعني الحساب أو العضوية أي حاجة.
ما شاء الله عليك.
أنا أظهر.
أظهر؟ أنا عارف. ربنا يحفظك ويبارك فيكي. طيب أسألك سؤال في العضوية الأول، ماشي؟ لو عندي حمض خليك عايز
أجيب.
نعم.
أسيتك؟
حمض أسيتك، أيوة نعم. عايز أجيب منه، خلي بالك معايا، كلوريد ميثايل.
كلوريد ميثايل
يعني عايز اجيب منه ميثان وبعدين كلوريد ميثايل.
ال CH3COOH.
ايوه.
افعله مع NaOH.
ما شاء الله ممتاز.
اديني ال CH3COONA
ما شاء الله.
اللي هي اسيتات الصوديوم.
تمام.
أسيتات الصوديوم عمل لها تقطير جاف مع الجير الصودي وهو خليط من NaOH زائد CaO.
تمام ما شاء الله.
بالتسخين يديني غاز الميثان CH4.
تمام.
المعادلة CH3COONA زائد NaOH على السهم CaO وظيفته لا يدخل في التفاعل وظيفته تجفيف المتفاعلات ويعمل على تجفيف ال
ما شاء الله ما انت جاوبت تجفيف ما شاء الله عليك صح كده
ايوه زائد اتش سي يديني الناتج سي اتش 4 زائد ان اي 2 سي او 3
ما شاء الله ربنا يبارك في حلقنا يا رب.
سي اتش 4 افعله بالاستبدال مع سي ال
ايوه
سي ال 2 في ضوء شمس غير مباشر اديني سي اتش 3 سي ال زائد اتش سي ال
ما شاء الله عليك. انا لا املك الا ان ادعو لك ان ربنا يوفقك ويجعلك من الصالحات المؤمنات وينفع بك الامه كده ان شاء الله
بفضل ربنا وفضل دعواتكم معنا
ثم ان شاء الله ثم الله يحفظك ويبارك لك ربنا يبارك فيك ويحفظك ويجعلك للاسلام ذخرا كده وان شاء الله تنتفع بكم الامه في مستقبلكم ان شاء الله. طيب نكمل او لا؟ قلنا الكثافه بقسم كتله الجزيء الكتله الجزيئيه على حجم المول اللي هو 22.4. طيب ننتقل بعد كده الى حاجه مهمه جدا وما ينفعش طبعا نعدي الباب ده من غير ما نشرحها او ناخد مساله عليها اللي هي العياريه. العياريه اللي هي بعد كده ان شاء الله في الجامعه وفي كثير من الكليات العمليه اساس لمعرفه الوسط والتعادل وكيفيه تعادل حمض مع قلوي فهي هامه في دراستك حتى بعد كده ان شاء الله. العياريه اللي هي تعادل حمض مع قلوي لتكوين ملح وميه واحد الحمض او القلوي معلوم والاخر مجهول التركيز وبستخدم واحد في معرفه تركيز الاخر او في معرفه حجم الاخر. يعني بمعنى لو انا عندي حمض هيدروكلوريك وهيدروكسيد صوديوم وكان عندي حمض الهيدروكلوريك 1/10 مولر وهيدروكسيد الصوديوم 5/10 مولر وعندي حجم الحمض 200 ملي عايز احسب حجم القلوي اللازم لمعايرة 200 ملي من حمض هيدروكلوريك 1/10 مولر بس ده الطريقة. يعني عندي حمض قلوي الحمض معلوم تركيزه وحجمه والقلوي معلوم تركيزه ومجهول حجمه وعايز استخدم الحمض في تعيين تركيز القلوي او في تعيين حجم المجهول يعني من القلوي اعمل ايه؟ خطوات مسائل العيارية يا شباب بتبدأ بالآتي. أول خطوة أكتب المعادلة عشان أحدد عدد مولات الحمض وعدد مولات القلوي الداخلة في التفاعل. يبقى أول خطوة عندنا هقول HCl زائد NaOH يديني NaCl زائد H2O. استفدت من المعادلة دي إيه؟ استفدت إن واحد مول من الحمض يتفاعل مع واحد مول من القلوي عشان يكون لي NaCl وH2O. طيب بعد كده خلاص اخد الحمض واقول M1 V1 MA والقلوي M2 V2 MB. M1 اللي هو تركيز الحمض 1/10 حجمه 200 ملي. ام ايه عدد مولاته في معادلة التفاعل واحد. اجي الام طول هو تركيز القلوي 5/10 مولر حجم القلوي مجهول ام بي واحد. الارقام دي كلها جبتها منين؟ ام مولاريتي يعني تركيز الحمض 1/10 في فوليوم حجم الحمض 200 مل ام ايه يعني عدد مولات الحمض الداخله في التفاعل اللي هي هنا اللي هو الوزن ده هنا واحد وهنا واحد بس طبعا ما بكتبش الواحد في المعادله. تمام. بعد كده انا نقلت كل الكلام ده من السؤال. يعني انت لما تعمل كده ما جبتش حاجه جديده، انت كل اللي عملته نقلت لي المعلومات حطيتها تحت. كل اللي مطلوب منك فقط انك تكون حافظ القانون وبعدين تاخد المعلومات دي تلزقها في القانون وتعوض. القانون بيقول ايه؟ بيقول ام 1 V1 على MA بيساوي M2 V2 على MB. خلصت. وعوض بقى. إذن M1 بواحد من عشر في V1 200. وخلي بالكم من نقطة أنا قلتها وأنا بشرح الباب ده، قلت إن في الحجم في معظم المسائل بستخدم الحجم باللتر ما عدا مسائل العيارية اللي هي دي، ممكن أسيبه بالملي زي ما هو وممكن أستخدمه باللتر. يعني ممكن أخلي دي 200 ملي زي ما هي زي ما أنا كتبت كده، وممكن أكتبها 2 من 10 لتر، في الاثنين هتطلع صح، لان عندي في الطرفين في هنا ملي وملي فهيطير مع بعض. لكن في باقي المسائل بستخدم باللتر. لو انت من نوع اللي فاهم كويس وشغال كويس وعارف امتى تستخدم ده او ده براحتك، من نوع اللي ممكن يتلخبط خليك في الامان، على طول حول للتر، لان لما حول للتر هيطلع صح سواء في دي او في غيرها. لكن لو انا استخدمت بالملي في مكان تاني، في حساب عدد مولات، في حساب كتلة، في حساب الكلام ده، هيطلع الناتج غلط. يعني باختصار، الناتج او حساب حجم الحمض والقلوي بالملي لتر او سنتيمتر مكعب ما بينفعش معانا غير في المسائل دي بس. لكن في باقي المسائل بستخدم الحجم باللتر، وفي دي برضو ينفع اللتر، يعني اللتر ينفع في كله، اما الملي ما ينفعش غير هنا. ماشي رجالة؟ يبقى هنا M1 V1 على M بواحد هتساوي M2 خمسة من عشر، V2 مجهولة على M بواحد، يبقى إذن V2 هتساوي واحد من عشرة في 200 على 5% يطلع 40 ملي. ماشي؟ ده بالنسبة على طول قانون M1 V1 على MA بساوي M2 V2 على MB. بعد كده بيبقى عندي بعوض في القانون، واحد من عشرة في 200 على واحد هتساوي خمسة من عشرة في V2 على واحد، V2 هتساوي واحد من عشرة في 200 في واحد على واحد في خمسة من عشرة، يبقى واحد من عشرة 200 على خمسة من عشرة، يعني 200 على خمسة بتساوي 40 ملي لتر. ده بالنسبة لمسائل عيارية. وتخلي بالك برضو لو افترضنا جاب لي الحمض أحاد القاعدية والقلوي ثنائي أو العكس، يعني مثلا بدل ما يقول لي إن AOH مع HCl يقول لي إن AOH مع H2SO4، وناخد مثال من ده عشان ننتقل لجزئية تانية. لو انا عندي الحمض H2SO4 والقلوي NaOH، الحمض 2 من 10 مولر والقلوي تركيزه مجهول، واستخدمت حجم الحمض 200 ملي وحجم القلوي 400 وعايز تركيز القلوي. هنا الحمض معلوم تركيزه وحجمه، والقلوي معلوم حجمه ومجهول تركيزه. بس خلي بالك هنا انا بتكلم عن حمض وقلوي قاعديتهم مش واحده. تعال نشوف كده، نكتب المعادله الاول، ان اي او اتش زائد H2SO4 يدينا Na2SO4 زائد H2O. طبعا المعادلة كده مش موزونة، ولو حليت بالشكل ده يطلع الحل كله غلط. وزي ما بنقول في المسائل العيارية، لابد من وزن المعادلة. يبقى أنا عندي هنا لازم أحط هنا 2 وهنا 2، ويبقى عدد مولات الحمض لا يساوي عدد مولات القلوي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا، مين معايا؟ أيوة نعم،
زهراء عبد الرؤوف، محافظة قنا.
يا أهلا وسهلا بأهل قنا، أهلا بيك يا بنتي، اتفضلي. أهلا
وسهلا.
عندك سؤال يا سارة؟
ممكن أجاوب السؤال اللي مكتوب.
ماشي، طب يلا لو وفاك معايا، يلا. ها؟ هنعمل إيه بقى؟ M1 V1
M A. على M A.
نعم. M1 بكم؟
M1 200.
لا M للمولاريتي تركيز.
2/10.
2/10. و V1؟ V1
200.
تمام. M A بكم؟
M A 2.
M A اللي هو الحمض، خلي بالك. عدد مرات الحمض كام يا سارة؟
واحد.
تمام. طيب M2؟
M2 مطلوبة.
مطلوبة تمام.
في 400؟
400
على 2.
و M B بكام؟ ب 2.
ب 2.
القانون ده بيقول ايه؟
M1 V1.
تمام. M1 V1
على M A.
على M A
بتساوي M2 V2.
ما شاء الله.
ها؟ على M على M B.
جميل. M1 ب 2 من 10؟
2 من 10 في 200 على 1.
في 200 على 1.
بتساوي
M2
في
400
على
2. M2 في 400 على 2.
يبقى M2 هتساوي؟
يبقى M2 هتساوي؟
2 في 2 من 10 في 200 على 400.
2 في من 10 في 200 في 2 على 400.
هتساوي 2 من 10 مولر.
ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ويبارك فيك. عندك أي سؤال يا سارة؟
لا شكرا، بارك الله فيك.
ربنا يحفظك ويبارك فيك. ما شاء الله، ربنا يبارك. يعني ربنا يباركنا في أهل القنا وأهل الصعيد كلهم ما شاء الله، قوات إلا بالله، وأهل وجه بحري برضو كلهم ممتازين، لكن بناتنا من قنا المرة اللي فات والمرة دي ما شاء الله لا قوات إلا بالله، ممتازات. ربنا يبارك ويحفظ ويجعلهم ذخرا للأمة يا رب. طيب بعد كده في عندنا مسائل، المفروض في عندنا مسائل كتير لكن الوقت عمال يطاردنا ولسه ما خلصناش. كنت ناوي النهاردة نحل على الحساب الكيميائي، ونحل ايضا على الكهربية، ونحل شويه على الاتزان الكيميائي، ولكن قبل ما امشي هذكركم فقط بقوانين الاتزان الكيميائي. كده تقريبا عالجنا معظم مسائل الحساب الكيميائي، سواء الكثافه، سواء عدد الايونات، عدد الجزيئات، العياريه ومسائل العياريه. وعلى استعداد لأي أسئلة عندكم في أي مسائل بتقف معاكم، ياريت على طول نسمعها ونجاوبها عشان الكل يستفيد في هذه الأيام، عشان ربنا يكرم الجميع إن شاء الله في الامتحانات، ونسمع عن أبنائنا وبناتنا أنهم دائما في المقدمة، وأن يكونوا يعني عون لهذه الأمة على أن تتقدم وعلى أن تصل إلى أعلى درجات الحضارة والتقدم العلمي، حتى لا نظل نتسول من الغرب ما نحتاجه. فنأمل في أبنائنا وبناتنا أن يضعوا أمام أعينهم الاهتمام دائما بأنهم لابد إن شاء الله وبحوله وتوفيقه أن يعملوا جاهدين على رفع هذه الأمة، وألا تمد أيديها في كل صغيرة وكبيرة إلى الغرب أو الشرق لتأخذ منهم. فنسأل الله أن ينفع هذه الأمة بأبنائها وبناتها، وأن يكونوا صالحين أولا، لأن دائما يا أولادي بقول نقطة مهمة وقلتها المرة اللي فاتت، العاقل الذي يحدد هدفه، وهدف المسلم الأساسي هو الجنة. فإذا كان هدفك الأساسي هو الجنة، الجنة وفقط، وكل ما يعينك على الوصول إليها فهو محبوب إلى قلبك، وكل ما يبعدك عن الجنة وعن مرضات الله سبحانه وتعالى فإياك وأن تسلك، لأن المهم من فاز برضا الله يا أبنائي وبناتي. القضية الأساسية أن تفز برضا مولاك وخالقك، ثم تكن في هذه الدنيا على حسب مراد الله منك، وأن تجدد دائما نيتك وعملك أنك دائما تعمل لله سبحانه وتعالى، حتى تكون لبنة صالحة في مجتمع مسلم تقي. وأوصيك دائما بتقوى الله في حياتك، في مذاكرتك، في طاعتك لوالديك، في سماعك لكلام مدرسينك، في كل سعيك تتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش يرزقك فقط يعني بعت لك فلوس او هتفكر كده، يرزقك الفهم، ويرزقك العلم، ويرزقك الزوج الصالح، ويرزقك حب آبائك لك، وحب أبوك وأمك ليك، وحب أبوك وأمك ليك، وحب مدرسيك، يرزقك رزق جميع أنواع الرزق اللي احنا دايما نقصرها على شوية فلوس أو على شوية أموال قد تنتهي وقد يزول الإنسان عنها، ولكن الرزق أوسع، فمن يتق الله يرزقه التوفيق، يرزقه السداد، يرزقه الإجابة السليمة في الامتحانات، يرزقه أن يكون من المتفوقين، يرزقه تفوق، يرزقه كل ما يحبه. المهم أن تتقي الله سبحانه وتعالى. وقبل ما أمشي أنا عايز أأكد على بعض النقاط. أولا، الاتزان الكيميائي من الأبواب المهمة، ولا بد أنك تعمل مراجعة سريعة، عشان المرة الجاية إن شاء الله هحاول نحل مسائل على الاتزان الكيميائي والاتزان الأيوني، وتحاول تفرق بين KA وKB وKC وKP. الحاجات دي كلها يعني عندنا بسرعة كده قبل ما يقولين ده الوقت خلص، لحسن الشاهد بيطردوني. KC اللي هي ثابت الاتزان بدلالة التركيز، KP اللي هي ثابت الاتزان بدلالة الضغوط الجزيئية، KA ثابت تأين الحمض ماشي، KP بي الصغيرة ديت ثابت تأين القاعدة، KW حاصل الإذابة للمية، KSB اللي هو حاصل الإذابة، هنا حاصل أيون المية بنسميه عشان ما حدش يتلخبط عن حاصل الإذابة للمية، بسموه الحاصل أيون للماء، وصح إنه الحاصل الإذابة أيضا. KSB حاصل الإذابة للمركبات شحة الذوبان في الماء، الحاصل أيون المية اللي هو H، هنعرفه طبعا المرة الجاية إن شاء الله، بس خلي بالك لأن بيحصل لخبطة، وعايز المرة الجاية أشتغل على طول بقى. ما أقول لك KC أنت عارف أنا بتكلم عن إيه، KC بتكلم عن حاصل أو ثابت الاتزان بدلالة التركيز، KP نفسه بس بدلالة الضغوط الجزيئية. إن استخدم التركيزات يبقى استخدم KC، استخدم الضغوط استخدم KP، عايز أحسب ثابت تأين حمض ودرجة تفككه والكلام ده يبقى KS مولدي، عايز أتكلم عن ثابت تأين قاعدة يبقى KP، عايز أتكلم عن حاصل تأين الماء أو الحاصل تأين للماء لو حاصل ضرب H في OH يبقى KW، عايز أتكلم عن حاصل إذابة المركبات شحيحة الذوبان في الماء اللي هي KSP. الحاجات دي لو ركزت فيها يبقى المرة الجاية إن شاء الله هنحاول نضع بعض المسائل على هذه الثوابت، وأسأل الله العلي العظيم أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجزي القائمين على القناة والعاملين فيها كل الخير على ما يقومون به ويقدمونه لهذه الأمة، وأن يجعل ثوابهم الجنة. اللهم اجمعني وأنا وجميع العاملين في قناة الرحمة وجميع المشاهدين على حوض نبيك يوم القيامة، واسقنا جميعا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.